قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب في إتمام الصلاة. إتمام الصلاة الإتيان بها على ما شرعت بأركانها سواء كانت فعلية أو قولية وكذلك واجباتها يعني يؤتى بها تامة كاملة على الوجه المشروع. وأهم شيء في ذلك الأركان لأنها هي التي لا بد منها ولا تجبر بسجود سهو لو حصل خلال فيها وإنما يجب الإتيان بها. ثم أورد حديث أبي هريرة وهو المشهور بحديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته. هذا الحديث مشهور بهذا الاسم الذي فيه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية المسجد فدخل رجل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما فرغ من الصلاة جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه الصلاة والسلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني أن الصلاة التي أتى بها غير صحيحة لا تعتبر صلاة وذلك لأنه أخل في أفعالها فذهب وصلى كالمرة الأولى والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع فيصلي ولم يعلمه من أول وهلة وإنما أمره بأن يرجع فيصلي لعله يحصل منه شيء في صلاته يختلف عن الصلاة الأولى بأن يتمها وأن يأتي بها تامة كاملة. فذهب وصلى ثم عاد وفعل مثل ما فعل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما كان في الثالثة قال علمني وفي بعض الألفاظ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني لما حصلت هذه الأحوال الثلاث وهذه المرات الثلاث التي يحصل منه الصلاة وتعاد ثم تعاد وهي على ما هي عليه لم يحصل شيء تغير عن الحال الأولى. ثم إن الرجل أراد أن يعرف عرف أنه مخطئ وأن صلاته لم يأتي بها على وجه المطلوب فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه. ولا شك أنه بعد هذه الأحوال الثلاث وبعد هذا الترداد وبعد أن قال علمني لا شك أنه سيكون على أتم استعداد للشيء الذي يوقع عليه ويبين له. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة فإنك تتوضأ وتحسن الوضوء. والوضوء سبقا مر بنا بيانه وبيان إحسان الوضوء وأنه الإتيان به كاملا وأن يؤتى به تاما وأن منه ما هو مجزئ وكافي ومنه ما هو إسباغ، إذا لم يحصل الإسباغ فإنه لا يؤثر، وإنما لا يؤثر الإخلال في الوضوء نفسه والذي هو الواجب المتعين، وهو الاستيعاب لجميع الأعضاء مرة واحدة، الاستيعاب لأعضاء الوضوء مرة واحدة، بحيث يصل الماء إلى كل عضو من الأعضاء دون أن ينقص منه شيء، ولو نقص منه مقدار اللمعة التي قدر الدرهم فإنه يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من حصل له ذلك أن يعيد الوضوء والصلاة. فقال أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة أي أردت الصلاة أسبغ الوضوء، يعني أنه يأتي بالوضوء كاملا تاما، وإذا أتى به على التمام والكمال يعني الذي هو أكثر مما هو مجزئ وهو المستحب والأكمل والأفضل، فهذا هو الذي ينبغي. ثم قال ثم استقبل القبلة وكبر، يعني معناه أن الإنسان في صلاة، الإنسان في صلاته لا بد من استقبال القبلة، وأن يكون الإنسان متجها إلى القبلة، وهذا من شروط الصلاة، الوضوء من شروط الصلاة واستقبال القبلة من شروط الصلاة، فليس الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة. وهذا فيما يتعلق بالفرائض، وأما بالنسبة للنوافل في السفر فيجوز الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا دابته، لكن يبدأ صلاته بالاتجاه إلى القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد، وهو على دابته يصلي يومئ إيماء كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بالنسبة للفرائض، الإنسان لابد أن يستقبل القبلة، وليس له أن يصليها غير مستقبل القبلة إلا إذا كان معذورا مضطرا، كأن يكون يعني على حالة يعني لا يتمكن من سواها، كالذي هو مربوط في سارية أو مربوط في شيء لا يستطيع استقبال القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان يتنفل في الحضر في السفر ولو لم يستقبل القبلة، لكن يكون البدء باستقبال القبلة كما 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 ذكرت. ثم قال وكبر، يعني تكبيرة الإحرام التي يدخل فيها في الصلاة، التي يكون الدخول فيها في الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، يحرم بعد الإتيان بها أمور كانت حلالا قبل الإتيان بها، وذلك مثل الأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام، أمور كانت حلالا قبل أن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، ويستمر هذا التحريم إلى التسليم، وإذا سلم عاد الأمر كما كان قبل تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن ما بين التكبير والتسليم هذه هي الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها، يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم، وهما ركنان من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام في أولها والتسليم في آخرها. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولهذا يعرف العلماء الصلاة الشرعية بأن يقولوا هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة الشرعية، أقوال وأفعال مخصوصة، هي أقوال، هي قراءة الفاتحة وكذلك التكبير كذلك التحميد والدعاء في الركوع والسجود، هذه أقوال، والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه أقوال، وأفعال هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس التشهدين وهكذا. فهي أقوال وأفعال مخصوصة يعني معينة معروفة محددة جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم، مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره إذا أراد يعني إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ويستقبل القبلة ويكبر. وهذا مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام اغسلوا توضأوا، يعني إذا قمتم يعني أردتم القيام، إذا قمت إلى الصلاة أي أردت القيام للصلاة أو أردت الإتيان بالصلاة أو اتجهت إلى أن تصلي سواء فرضا أو نفلا فإنك تتوضأ وتستقبل القبلة وتكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الفاتحة لا بد منها وهي ركن من أركان الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والإنسان الذي يعلم الفاتحة ويعرف الفاتحة يتعين عليه الاتيان بالفاتحة، وإذا كان لم يعرف الفاتحة ولكنه يعرف شيء من القرآن فإنه يأتي به، ولكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة في أقرب فرصة ممكنة له لأنها ركن من أركان الصلاة. ولكن الإنسان إذا كان لم يكن حفظها وعرفها أو دخل في الإسلام ولم يعرفها وأراد أن يصلي ولكنه عرف شيء من القرآن غيرها فإنه يأتي به، ولكن يجب المبادرة هي تعلمها لأنها ركن من أركان الصلاة. وإذا لم يكن عنده شيء فإنه يسبح ويهلل ويكبر، لكن الفاتحة متعينة. وهنا لفظ مطلق اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا شك أن أيسر شيء على الناس وأسهل شيء على الناس هي الفاتحة، وتعلمها لازم، وهي تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة لا بد منها. ولكن إذا كان الإنسان ما حفظها وجاء وقت الصلاة فإنه يأتي بما تيسر منها أو من غيرها، بما تيسر منها أو من غيرها، لكن لا بد من تعلمها ولا بد من معرفتها والصلاة بها في كل ركعة والقراءة فيها في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني أن الإنسان يعني يكون قائما ويكبر وهو قائم ويقرأ وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع. ولكن هذا الركوع لا بد فيه من الاطمئنان، يعني ما السرعة التي لا يحصل معها الاطمئنان هذه لا تصح معها الصلاة، لا بد أن يركع وأن يطمئن في ركوعه ولو شيء قليل، ما هو بس يهوي ويرفع كذا على طول حركة دائبة، وإنما يركع ويستقر في ركوعه ولو قليلا. القليل المجزئ هو كل إنسان يأتي بالركن ويستقر به بحيث يكون انقطع عن ما قبله أو انتهى من الهوي للركوع واستقر راكعا، فإن هذا هو الاطمئنان الذي لا بد منه، لا بد من الاطمئنان. ويأتي بالدعاء، يأتي بالذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظيم فيه الرب، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إذن لا بد في الركوع من الاطمئنان فيه، ما يكفي أنه يصل إلى أن يكون على هيئة الراكع ثم يقوم بسرعة دون أن يستقر، لا بد من الاستقرار، لا بد أن يستقر ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل القائم، لازم يكون معتدل كما كان قبل الركوع، يقف ويعتدل في قيامه ووقوفه بعد الركوع على الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، فلا يكون يعني يرفع ثم يخفض هكذا دون أن يستقر في القيام، لا بد من الاعتدال قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يسجد السجدة الأولى حتى يطمئن في سجدته، بمعنى أنه يكون مستقر وانتهى من قضية الهوي فسجد وبقي ساجدا، لا بد من الاطمئنان. ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعتدل من السجدة الأولى حتى يعتدل جالسا بين السجدتين، ما يكفي أنه يقوم ثم يرجع، وإنما يستقر في جلوسه مثل ما استقر في قيامه بعد الركوع، مثل ما استقر في قيامه بعد الركوع يستقر في جلوسه بعد السجود أي السجدة الأولى حتى يعتدل يعني جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يقوم من السجدة وبذلك تنتهي الركعة. ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة من ركعات الصلاة يأتي بها بالقيام ويأتي بها بالقراءة ويأتي بها بالركوع مع الاطمئنان فيه والقيام منه مع الاعتدال فيه، ثم السجود السجدة الأولى مع الاطمئنان فيها، ثم القيام من السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين مع الاطمئنان فيه والاعتدال جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية ويطمئن فيها كما حصل في السجدة الأولى، وبذلك تكون انتهت الركعة، ويفعل ذلك في جميع ركعاته، ويفعل ذلك في جميع ركعاته. وهذا يعني يبين يعني هذا الذي جاء في الحديث هو يعني في بيان أركان وشروط، لأن استقبال القبلة والوضوء هذا من شروط الصلاة، لأنه خارج عن الصلاة، خارج عن أفعال الصلاة. ثم يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي أول أركان الصلاة إلى أن يسلم، فيأتي بالأركان والواجبات والمستحبات. والرسول عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته في هذا الحديث الأركان والواجبات، أو بعض الأركان وبعض الواجبات التي هي إسباغ الوضوء واستقبال القبلة ثم الدخول في الصلاة وإتمام تكبيرة الإحرام والقيام فيها وقراءة القرآن ثم الركوع والاعتدال فيه ثم الرفع منه والاعتدال فيه ثم السجود وهكذا. ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فبين له عليه الصلاة والسلام الكيفية ببيان ركعة واحدة، ببيان ركعة واحدة من ركعات الصلاة، بأن يأتي بالأركان فيها والتي لا بد منها، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني بقية الركعات يؤتى بها كهذه الركعة التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث.
إن رجلا